الشيطان الرجيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بينهم وأسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول الله جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. بعدما حدد موسى عليه الصلاة والسلام اليوم الذي طلبه فرعون لإحضار سحرته ليقابلوا ما أتى به موسى من المعجزة العظيمة، قال موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله عنه أنه قال: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يقول الله جل وعلا فتولى فرعون، انصرف من مجلس المناظرة بينه وبين موسى عليه السلام فجمع كيده، جمع سحرته وأعوانه من أجل مناظرة موسى عليه السلام، لأن فرعون اللعين توقع أن ما أتى به موسى سحر وأنهما اثنان فقط موسى وهارون، وأن عنده سحرة كثير ولن يعجزوا عن رد ما أتى به موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام أتى بما أتى به من عند الله وليس بسحر، فلا يستطيعون مقابلته ولن يتغلبوا عليه ولن يأتوا بمثله ولا قريب منه، بل سيرد الله جل وعلا كيدهم في نحورهم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. أتى حسب الموعد يوم الزينة، نصب له عرشه وحضر أعوانه وجنوده واصطف عامة الناس لينظروا من يغلب، وأتي بالسحرة بين يدي فرعون، قيل إن عددهم 72 ساحرة، منهم من الأقباط ومنهم من بني إسرائيل، وقيل عددهم 80,000، وقيل بين ذلك 412,000، 14,000، 72,000، أقوال كثيرة. المهم أنه أحضر ما استطاع من كيده ورغبهم في أن يبذلوا ما يستطيعوا من جهد من أجل أن يتغلبوا على موسى وهارون، فطلبوا عليه ما طلبوا، فوعدهم ومناهم بأن يعطيهم مرادهم إذا غلبوا موسى وهارون. كما قال الله جل وعلا في الآيات الأخرى: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لما حضروا وتجمعوا واصطف الناس لينظروا، وعظ موسى عليه الصلاة والسلام السحرة، وعظهم: أنا لم آتي بسحر تقابلوه، لكن عليكم أنتم مراقبة الله. قال لهم موسى للسحرة لما اجتمعوا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويلكم. دعا عليهم بالويل وحذرهم عقوبة الله جل وعلا، ألزمكم الله الويل أي العذاب والخزي، لا تفتروا على الله كذبا، لا تكذبوا على الله وتكذبوا على الناس. أنتم تعرفون السحر وتعرفون طرقه وتعرفون ما أتيت به ليس من السحر، وإنما هو من عند الله جل وعلا. فإذا موهتم على الناس وخيلتم عليهم فقد افتريتم على الله كذبا، وإذا حلفتم بعزة فرعون بأنكم الغالبون فقد افتريتم على الله كذبا. لا عزة لفرعون، وإنما العزة لله. العبادة لله وحده لا لأحد سواه. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. الافتراء زعم شيء لا حقيقة له ولا صحة له ولا أصل له. وهو أشد أنواع الكذب. فيسحتكم بعذاب أو فيسحتكم بعذاب، قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع. فيسحتكم أو فيسحتكم، فيسحتكم من سحة الثلاثي، فيسحتكم من أسحة الرباعي. أي يستأصلكم، يقضي عليكم بعذاب من عنده. وقد خاب وخسر من افترى، والافتراء كله مذموم، وأشده إذا كان في حق الله جل وعلا. كما أن الظلم مذموم، وأظلم الظلم ما كان في حق الله جل وعلا، الشرك بالله. وقد خاب من افترى، هذه تذكرة وموعظة من موسى عليه الصلاة والسلام للسحرة لما اجتمعوا وجاءوا كل يريد أن يقدم ما عنده من السحر والتمويه على الناس، وقد كان رائجا في ذلك الزمن، وكان السحرة يحصلون على ما يريدون، وكانوا في رغد من العيش، لأنها هذه السلعة سلعتهم سلعة رائجة. عند ذلك عندما سمعوا هذا الكلام الجيد من موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: فتنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا اختلفوا، قال بعضهم: يا قومي هذا ليس بكلام ساحر، هذا ليس بكلام ساحر، ولا يخرج من الساحر مثل هذا الكلام الجيد. قال آخرون: هذا الرجل إن كان ما عنده سحر فلن يغلبنا، وإن كان من عند الله فلا طاقة لنا به. قال آخرون: هلموا نتبعه. قال غيرهم: لا، نلقي ويلقي، فإن كان سحرا غلبناه، وإن كان من عند الله فغلبنا اتبعناه. وحصل بينهم التنازع والاختلاف في هذا، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أسروا الكلام. لما اتفقوا على مقابلة ما عند موسى أسروا، كيف الخطة في المقابلة، وهذه سرا حتى لا يسمعها موسى وأخوه، لأن الخصم يخطط لخصمه ويخفي عليه، يخفي عليه الخطة التي يريد سلوكها نحو مدافعة ومغالبة خصمه. عند ذلك أسروا، وأسر النجوى، الكلام فيما بينهم. قالوا ولعل هذا من السحر، من السر الذي أسروه. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قالوا إن هذان لساحران. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فإن هذه هي بالتشديد المؤكدة التي تدخل على المبتدا والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني. إن هذين لساحران، وهذه قراءة، إن هذين لساحران، وهذه قراءة مروية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عنها وعن أبيها وعن جمع من التابعين والقراء. إن هذين لساحران، وهذه موافقة للغة العربية، إلا أنها مخالفة لرسم المصحف. المصحف مرسوم فيه هذان، القراءة الثانية وهي التي نقرأ بها إن هذان لساحران، وقراءة أخرى إن هذان لساحران. إن هذان لساحران إن المؤكدة، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. وهنا جاء الاسم هذان، هل هو منصوب أو مرفوع؟ قالوا هذا منصوب، على لغة جماعة من العرب يجعلون المثنى بالألف في جميع أحواله، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فقالوا هذه موافقة لرسم المصحف، وموافقة للغة من لغات العرب المشهورة. وعليها قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. هذه جاءت على لغة جماعة من العرب. إن أباها لو جاء بها على اللغة المشهورة لقال إن أباها وأبا أبيها قد بلغا في المجد غايتيها. إن وهنا قال إن أباها وأبا أباها، فأتى بالألف في أحوال المثنى. وقول الآخر تزود منا بين أذناه ضربة، بين أذناه، ولو أتى بها على اللغة الفصحى المشهورة لقال بين أذنيه. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه، ولم يقل لنابيه. فقالوا بقوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، إن المؤكدة، هذان اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة وعلامة نصبه ياء، منع من ظهورها التعذر لوجود الألف المقصورة. ولساحران اللام لام الابتداء، ويعبر عنها العلماء النحو بأنها مزحلقة، لأن الأصل أن تدخل على المبتدا ودخلت على الخبر، وساحران خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف. قالوا إن هذان لساحران، إعراب آخر، إن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، إنه أي الحال والشأن، وهذان مبتدأ ولساحران خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن المخففة من الثقيلة. إعراب آخر إن هذان لساحران، قالوا إن هذه نافية وهذان مبتدأ وساحران خبر، وإن النافية لا عمل لها في المبتدأ والخبر. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قالوا فيما بينهم وأسر ذلك إن هذان يريدان كذا وكذا، فأتوا بما تستطيعونه من سحر لئلا يتغلبوا عليكم. والإخراج من الوطن فيه صعوبة شديدة، وخاصة إذا أخرج الإنسان إخراج ولم يخرج من نفسه، فهم أتوا بهذا اللفظ لأجل أن يحفزوا هؤلاء السحرة من أجل أن يأتوا بكل ما يستطيعونه من سحر من أجل التغلب على موسى. أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ويذهب بطريقتكم المثلى. أنتم على طريقة حسنة ولكم دخل طيب، فإذا غلبكم موسى وأخوه انصرف الناس عنكم وتبعوهم، أنتم على حال حسنة، أنتم على حال حسنة، فإن غلبتم تغيرت حالكم. وهل مرادهم بحالتهم الحسنة عبادتهم لفرعون وما يحصلون عليه من جراء ذلك، أو ما يأتيهم من جراء سحرهم، أو من إعزاز الناس من رؤساء وعامة لهم، فهم أرادوا حفز همم هؤلاء السحرة، يشجع بعضهم بعضا ويقوي بعضهم عزيمة بعض بأن يأتوا بكل ما يستطيعونه من أجل أن يتغلبوا على موسى وأخيه حتى لا تتغير حالهم. هذا كله كلام السحرة فيما بينهم خوفا على مركزهم أو على حالتهم أو على ما هم فيه من رغد العيش وغير ذلك. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. فأجمعوا كيدكم أو فاجمعوا كيدكم، قراءتان سبعيتان، فاجمعوا من الجمع، أو فأجمعوا همزة قطع من الإجماع والعزم، وذاك من الجمع. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أتوا مصطفين جميع في حالة واحدة، تلقون ما عندكم من السحر دفعة واحدة حتى يرعب الناس وينبهروا بما يروا منكم. وإذا جاء سحركم دفعة واحدة غلب ما يأتي به موسى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وانتبهوا، فقد أفلح اليوم من استعلى. أفلح الغالب، يقولون لبعضهم أفلح الغالب، نحن أم موسى؟ أفلح، نال الفلاح، من استعلى من غلب. وكل هذه المقدمات من أجل أن يتفانوا فيما عندهم من السحر لإحضار كل ما يستطيعون. والله جل وعلا غالب على أمره، ولو أن ما سيأتي به موسى من فعل المخلوقين لتغلب العدد الكثير على ما يأتي به شخصان، وعدد كثير تفننوا في السحر وتعلموه ونشأوا عليه منذ الصغر، ولكن ما أتى به موسى عليه الصلاة والسلام ليس من السحر ولا من جنسه، وإنما هو معجزة من الله جل وعلا لن يستطيع أحد أن يغالبه. وسيأتي بقية ما حصل بينهم وما عرضوه على موسى، هل يلقي هو أولا أو يلقوا هم قبله، في درس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: زوجتي أحرمت من الميقات وهي ترتدي على وجهها نقابا ملاصقا للوجه ويظهر العينين، وذلك أثناء الطريق فقط من الميقات إلى المسجد الحرام، وعند دخول المسجد لأداء مناسك العمرة أستلت من فوق رأسها غطاء شفافا لتغطية الوجه وغير ملاصق به، فهل عليها فدية؟ الجواب: المحرمة لا تلبس النقاب وهو الغطاء المعروف المجعول في فتحات للعين أو للعينين، ولا تلبس القفازين وهما لباس اليدين، فإذا فعلت ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها. وغطاء الوجه لا تغطي وجهها إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب، وأما إذا كانت مع رفقتها ومعها رجال أجانب في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة أو أثناء الطواف والسعي، فيجب عليها أن تغطي وجهها. فالمحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب، فتغطي وجهها وجوبا. كما لو لم تكن محرمة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. وقدوة المرأة المسلمة في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فقل كنا أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، والمحرمة لا تغطي وجهها، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، غطت وجهها، فإذا جاوزونا يعني صارت المرأة ما عندها أحد تتغطى عنه أزلنا كشفته. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب محرمة أو غير محرمة. فإذا كانت محرمة فتكشف وجهها إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، وأما إذا كانت بمرأة منهم فتغطي وجهها ولو كانت محرمة. خلاف ما تعتقده بعض النسوة أنها إذا كانت محرمة لا تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، وهذا خطأ، بل المرأة المسلمة تغطي وجهها دائما وأبدا عن الرجال الأجانب محرمة أو غير محرمة. وهذه المرأة السائلة التي لبست النقاب في حال جهلها ونسيانها لا شيء عليها، وإذا كانت تعرف أن لبس النقاب ممنوع ولم تنس ذلك فعليها فدية لبس النقاب، وهو أي الفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين واحد من هذه الأمور 3. يقول: عندي عاملان، أحدهما مسلم والآخر كافر، كلاهما من الهند، فهل أسوي بينهما في الأجر أم ماذا أفعل؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يستعمل العامل الكافر وهو يجد من يقوم بعمله من المسلمين، فلا يجوز لنا استخدام الكفار إلا في حال الضرورة والحاجة الملحة. إذا لم نجد مسلما يقوم بعمله نستخدم الكافر للحاجة والضرورة، وإذا وجدنا من يقوم بعملنا من المسلمين فهذا هو الصحيح، ولا يجوز استخدام كافر مع عدم الحاجة. وإذا استخدم المسلم كافرا نتيجة الجهل بالحكم فيجب عليه عند انتهاء العقد الذي بينه وبينه أن يعيده إلى بلاده ولا يستخدمه، ويستخدم بدله مسلما يخاف الله يصلي ويصوم. وأما من ناحية الأجرة فإذا كنت اتفقت أنت وهذا الكافر على أجرة معينة فيجب عليك أن تفي بها، تعطيه حقه، لا تظلمه في حقه. إن كان بينك وبينه عقد على راتب معين فلا يجوز لك أن تبخسه حقه، بل أعطيه حقه كامل، وإذا انتهت المدة فأعده إلى بلاده. والذي يظهر لي والله أعلم أنك إذا قلت له أنا أعيدك لهذا السبب فلربما يكون ذلك حافزا له على الإسلام، والواجب على المسلم أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا في جميع أحواله، وليست الدعوة إلى الله جل وعلا محصورة مقصورة على طلبة العلم. طلبة العلم عليهم واجب آكد، وهم المدركون لذلك والمتخصصون به، لكن التاجر وصاحب العمل وصاحب المصنع يدعو إلى الله جل وعلا حسب قدرته. يرغب غير المسلم بالإسلام ويتعامل معه بالصدق والأمانة، لأن الإسلام يأمره بذلك، يعطيه أجرته كاملة غير منقوصة لأن إسلامه يأمره بذلك. فالإسلام في الزمن الأول انتشر بالتجار المتصفين بالصدق والأمانة من المسلمين، دعوا إلى الإسلام بأخلاقهم وأفعالهم، ولم يقوموا خطباء في المجامع يدعون إلى الإسلام، وإنما بالمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة رغبوا الكفار بهذا الدين القويم. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا بأخلاقه وأفعاله وحسن معاملته ليرغب الآخرين في ذلك. كذلك إذا كان عنده عامل كافر يقول له سأعيدك لبلادك إن لم تسلم، لأنه لا يسوغ لي أن أسلم عملي هذا كافرا، فلعله يسلم على يديك فيحسن إسلامه إن شاء الله، فيكون لك بذلك خير كثير. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية شخص على يدك خير لك من تجارتك وأعمالك كلها، هذه مكسب عظيم. إذا دعوته إلى الإسلام فأسلم حصلت على خير كثير، إذا تمت مدته إن لم يسلم فأعده إلى بلاده. يقول: ما حكم من تزوج من بنت 9 سنين واشترط أبوها على الزوج عند العقد ألا يدخل بها إلا بحد البلوغ مع عدم موافقة البنت على هذا الشرط، فهل هذا الشرط يعتبر باطلا؟ البنت إذا زوجت قبل البلوغ وأجل الدخول إلى ما بعد البلوغ فهي من حقها أن تقبل هذا الزواج إذا بلغت، ومن حقها أن ترفض، لأن لها الخيار. فقد جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإنني لا أريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، ثم قالت: عجزت ما أجاز أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان. فالشاهد كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، توافق أو لا توافق. يقول: شخص مات وخلف أب وأم وزوجة وإخوان، وزوجته فقيرة وشابة وتسكن معه في بلاد بعيدة عن أبيه وأمه وإخوانه، ويتعذر وصول أحدهما للآخر، فهل يجوز للميت أن يوصي بأن كل ما يملكه فهو لزوجته أم لا؟ ما دام مات وانتهى فهو لا انتهت وصيته. ولو أوصى حال حياته ما صحت هذه الوصية، ويحرم على المسلم أن يحرم وارثا من ميراثه، ولو حرمه بالوصية ما حرم، أخذ حقه. والميراث تولى الله جل وعلا قسمته بذاته، لم يكله إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وأعطى جل وعلا كل ذي حق حقه. ولا يجوز للمسلم أن يبدل ما حكم الله به، ولو وصى أو بدل أو غير ما قبل هذا، يعاد فيقسم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكرر جل وعلا بعد ذكر الوصية عدم المضارة، لأنه يوجد من يوصي من أجل المضارة، فيقول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يقول السائل: إذا اعتكف الشخص ثم واقع زوجته في أثناء مدة الاعتكاف في الليل، هل عليه فدية أم ماذا عليه؟ الجماع يبطل الاعتكاف، إذا اعتكف ثم جامع زوجته بطل اعتكافه. فإن كان هذا الاعتكاف واجب بالنذر وجب عليه قضاؤه ويستأنف ولا يبني على ما مضى، وإن كان هذا الاعتكاف سنة فإن شاء استأنف الاعتكاف وإن شاء خرج منه، لأن عمله الأول بطل بهذا الجماع. يقول: رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد فوجد الناس يصلون العشاء جماعة، هل يجوز أن يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء؟ المسألة خلافية، والذي يظهر والله أعلم عدم الجواز لاختلاف أفعال صلاة العشاء من صلاة المغرب. الصلاة على الميت داخل المقبرة جائزة أم لا؟ نعم، لا يصح الصلاة داخل المقبرة إلا صلاة الجنازة، فهي صحيحة لورودها في النص. يقول: ما هي المدة الشرعية التي يترك فيها الزوج زوجته لظروف العمل؟ إذا تراضى وإياها على مدة فلا بأس، طالت أم قصرت، وإذا طلبت عودته فله مهلة 4 أشهر إن جاء، وإلا من حقها طلب الفسخ. يقول لي: زوجة ملتزمة والحمد لله، ولكنها تلبس الحجاب وأريد أن تلبس الخمار، ولكنها قالت لي إن شاء الله، ولكن العادات والتقاليد الجاهلية هي التي تؤخر لبس الخمار مع أنها تحب ذلك، فهل أرغمها على ذلك أم ماذا أفعل؟ نعم، يجب أن تلزمها بذلك، لأن ما أمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم به يجب على المسلم أن يأخذ به ويلزم أهله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي ألزموهم بطاعة الله. يقول: أخرجت زكاة مالي وصرفتها في مصارفها وبقي منها شيء، وتركتها لوحدها ولم أصرفها في وقتها ترقبا لمن هو في حاجة لها، فهل يجوز هذا أم ينبغي لي أن أصرفها على الفور؟ إذا كنت تترقب أحدا أحوج أو أحد تعرفه بعيد ستقدم عليه أو هو سيقدم وأخرت له شيء من الزكاة فلا بأس. وأما إذا كان لمجرد التحسب فالمبادرة في الإخراج أفضل، لأنك لا تدري ما يعرض لك. يقول: خلعت سنا من أسناني وحسيت أن شيئا من الدم وصل إلى حلقي، هل صومي صحيح؟ الجواب: نعم، صومك صحيح ولا شيء عليك ما دام أنك خلعت السن والدم الذي نزل بدون اختيارك، لأنك لا تريده، لا تريد نزوله، ولكن نزل بدون اختيارك فلا حرج عليك. يقول: أنا رجل مبتلى بالوسواس في عقد النية في الوضوء وفي تكبيرة الإحرام، كلما أنوي في قلبي دون التلفظ أعيد من جديد، أشعر أن قد نقصت أو انتقضت. لا يا أخي، لا يتلاعب بك الشيطان، ولا تتلفظ بالنية لا في الوضوء ولا عند الصلاة، وإنما النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة من البدع، والشيطان يحاول أن يتلاعب بابن آدم ليفسد عليه عبادته. فأنت أقبل على الله جل وعلا بقلبك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم دائما وأبدا، وأدبار الصلوات، واقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، وسورة الإخلاص، وآية الكرسي، واصدق مع الله جل وعلا في الاعتصام به، والله جل وعلا ينقذك من وساوس الشيطان إن شاء الله. يقول: قدمت إلى الميقات أنا وزوجتي وكانت حائض فأحرمت من الميقات، وعندما قدمنا إلى مكة شق عليها المكث خارج الحرم، فأرسلتها إلى جدة حتى تطهر ثم تبدأ بالطواف، ما حكم ذلك؟ لا بأس إن شاء الله، ما دام خروجها من مكة للضرورة والحاجة فتبقى فيما ذهبت إليه جدة حتى تطهر ثم تغتسل وتأتي، وهي على إحرامها، ولا يحتاج أن تجدد الإحرام، بل هي على إحرامها، وتجتنب حال جلوسها في جدة ما يجتنبه المحرم من الطيب وأخذ شيء من الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الوجه، إلا عند الرجال الأجانب تغطي وجهها، فهي تجتنب ما يجتنبه المحرم. فإذا طهرت واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. قل: قدم مكة عن طريق الجو ناويا للحج أو العمرة، ولم يحرم إلا من جدة، علما بأن ميقاته واقع في البحر، هل عليه شيء؟ الجواب: نعم، ما دام تجاوز الميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة فعليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك فعليه صيام 10 أيام في أي مكان.